الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 22 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميه العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصرة المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر والقسي وآنية الفضة، أو كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية من الأوامر الأمر بعيادة المريض، وبينا الأحكام المتعلقة بذلك، كذلك ذكرنا الأمر باتباع الجنازة وبينا الأحكام المتعلقة بذلك، ثم ذكرنا الأمر بتشمية العاطس والأحكام المتعلقة بذلك في هذه الليلة مع الأمر الرابع من تلك الأوامر، وهو بعنوان إجابة الداعي. كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يلبي الدعوة حتى وإن كان الداعي يهوديا أو نصرانيا. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يلبي الدعوة، وهو الذي قال: لو دعيت إلى قراع للبيت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والقراع هو أكلة مصرية اسمها الكوارع، عبارة عن الساق بتاعة العجل، كوارع الكارع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى قراع إن شئ قليله للبيت الدعوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه تلبية الدعوة حتى وإن كان الداعي يهوديا أو نصرانيا. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر دعته امرأة يهودية على شاة مسمومة، فلبى النبي دعوته وجلس على مائدته. وكانت المرأة تعلم أن النبي يحب لحم الكتف، فدست السم للنبي في لحم الكتف، فلما رفع النبي قطعة اللحم ولاكها في فمه نطقت بأمر الله تعالى وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة. فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لاكها في فمه، ووصل أثر السم إلى جوف النبي، ولذلك مات النبي بأثر هذه الشاة المسموم، ليجمع الله تعالى للنبي بين شرف الرسالة والنبوة ومنزلة الشهادة صلوات ربي وتسليماته عليه. الشاهد أنه كان يلبي الدعوة حتى وإن كان الداعي غير مسلم، فمن لباك عليك أن تجيب دعوته، وهذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإجابة الدعوة إذن من حق المسلم على أخيه المسلم. فإن دعاك أخوك على وليمة عرس مثلا، يجب عليك أن تلبي، يجب عليك أن تلبي دعوته. وإن كنت صائما صيام نافلة عند القائلين بجواز إفطار المتنفل، فيستحب لك إن دعيت على وليمة لأخيك أن تفطر وتلبي الدعوة. وعند الذين قالوا بعدم جواز قطع العبادة سواء كان فردا أو نفلا، فإنهم يرون عدم إفطار المتنفل حتى وإن دعاه أخوه، ولكن يجب عليه أن يلبي الدعوة فيذهب للحضور، ولكن لا يقطع صومه ولا يفطر. فالرأي الثاني. وفرق بعض أهل العلم في المسألة فقالوا هذا يتوقف على الداعي، إن كان الداعي يستاء ويحزن لعدم مشاركتك له في الطعام فيستحب لك أن تفطر، أما إن كان لا يستاء لذلك وعلى علم وفهم ويأذن لك في إتمام صومك فعليك أن تتم الصوم. والتلبية الدعوة بشرط ألا تكون الدعوة فيها ما يخدش الحياء أو فيها ما يخالف الشرع، بمعنى فلان يدعوك على وليمة العرس ولكن هذا العرس يخالف الشرع، بمعنى فيه الملاهي، فيه المعازف، فيه الغناء، فيه الميوزك، فهنا لا يجوز لك أن تلبي الدعوة، لا يجوز لك أن تلبي الدعوة، واضح؟ وإن لبيت فأنت آثم شرعا، لأن هذا المكان ليس شرعيا بل يخدش الحياء وهو من خوارم المروءة، فكيف تجز لنفسك أن تجلس في مكان يعصى فيه الرب عز وجل؟ فهذا لا يجوز لك بحال من الأحوال حتى لا تتمسك بقول النبي وتقول وإجابة الداعي وقد دعاني. نعم إجابة الداعي ما لم تكون الدعوة في معصية أو فيها مخالفة شرعية، أما إن كانت فيها معصية أو مخالفة شرعية فلا يجوز لك التلبية، فإن لبيت عندها فأنت آثم. إذن من حق المسلم على أخيه المسلم تلبية الدعوة، تلبية الدعوة بالشروط التي ذكرناها، أن تكون الدعوة على طاعة ليس فيها معصية. فإن رأينا الولائم في زماننا رأينا عجبا عجابا، انتشرت فيها المنكرات والملاهي والمعازف والقينات، وتساهل الناس في الأمر وأباحوا لأنفسهم ما لم يقره الشرع بحجة تلبية الدعوة وبحجة حتى لا يزعل فلان أو علان، فوقعوا في الحرام وهم يعلمون أنه حرام. فإن لله وإنا إليه راجعون. بل وانتشرت في تلك المجالس بذاءة اللسان والسباب والفسوق، شرب الخمور وتعاطي المنكرات والتباهي بالأحساب والأنساب والطرف في الزي، تبرج النساء والعري والسفور، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم آمين. فالدعوة إذن لا تلبى إلا إن كانت في طاعة، أما إن كان فيها ما يخدش الحياء أو يخرق المروءة فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يلبي تلك الدعوة. الأمر الخامس من تلك الأوامر الطيبة ورد السلام. ورد السلام، إلقاء السلام سنة والرد واجب، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. فحيوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فإن ألقى عليك أحد من السلام وجب عليك الرد، فإن لم ترد وقعت في الإثم والحرج، لأن رد السلام واجب وليس بنافلة، فالنافلة في إلقائه، أما الرد فهو واجب وواجب شرعا. والسلام معلوم عندنا في إسلامنا، لنا تحية خاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء كنا في الصباح أو في وقت الظهيرة أو بليل، بخلاف غيرنا من غير المسلمين فلهم تحيات متعددة. يقول لك مثلا مورجن، اسمها مورجن؟ ود مورجن، يا دي الصبح. طب وقت الظهر بيقولوا ايه؟ ود انتاخ، اوكي يا. طب بالليل؟
ود نابن،
ود نابن يا. في فرنسا يقول لك بونجور في الصباح، بون نوي وبون صوار، اوكي. طيب الجماعه الانجليزي يقول لك ايه بقى؟
جود مورنينج،
جود مورنينج يا، جود ايفنينج، جود افترنون يا، كويس اوكي. تحيات متعدده. في بعض البلدان صباح الخير، مساء الخير، العوافي، سعيده، وهذه كلها تحيات ما أنزل الله بها من سلطان، بل تخالف الشر. وقلت لكم من قبل أن أصل تلك التحيات زي صباح الخير ومساء الخير جاءت من عند الهندوس الذين يؤمنون بتعدد الآلهة، فعندهم إله النور وعندهم إله الظلام، فإله النور تحيته صباح الخير، وإله الظلام تحيته مساء الخير. ونحن نردد وللأسف بغير فهم وبغير علم، تقليد أعمى. والإسلام جاء لنا بما فيه الرحمة والأمن والأمان والسلام، جاء لنا بتحية ما أعظمها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يجوز لمسلم أن يهجر تحية الإسلام إلى تحيات ما أنزل الله بها من سلطان، إلا إن كان في مقام التعليم، كمن يدرس لغة معينة من باب الممارسة أو التعليم فقط، أما أن يستخدمها كشعيرة في حياته فلا يجوز. تتعلم لغة مثلا دويش، تتعلم الألماني، فلازم تتعلم التحيات دي، وربما تعاملت بها في أثناء الدراسة في حقل التعليم في الفصل الدراسي، نعم، إنما في حياتك العملية التعبدية لا يجوز لك إلا أن تستخدم ما جاء به الشرع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأداب التي لا ينبغي أن تراعى في مقام السلام. من السنة المصافحة إلا في حالة إن كان هناك جمع من الناس ويشق مصافحة الجميع، لأنك ربما تخطيت الرقاب وأزيت الناس وجعلت من يجلس يقف وإلى المكان ضيق، هنا عليك أن تسلم بلسانك فقط وتجلس. بعض الناس مثلا قاعدين مثلا في غرفة، كل واحد قاعد المكان ضيق، وده مصر يلف على كله يصافح، فبيضطر يزنق وده يزنق، وهذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. ما دام المكان لا يحتمل يبقى تعمل ايه؟ اول ما تدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتجلس، مش لازم ايه بقى؟ تصافح الكل، تصافح ايه؟ الكل، لان في إذاء للناس، ولازم يلف على يلف، نقول لك لا ما تلفش لان المكان لا يتسع، فاجلس حيث انتهيت وسلم باللسان فقط. اما اذا كان المكان متسع ولا يشك فصافح ولا حرج، لحديث النبي عليه الصلاه والسلام أزكى التسليم، اذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما من بين ايديهما كما يتساقط ورق الشجر، او كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام أزكى التسليم. هناك ايضا من الاداب الا تلقي السلام في مجلس علم، إن انتهيت إلى مجلس العلم عليك أن تجلس ولا تسلم، ولا تسلم، لأن سلامك يقطع مجلس العلم وهذا يصح، ادخل واجلس واستمع. كذلك والإمام على منبره يوم الجمعة يمنع السلام، ده احنا بنشوف بقى اللي بيحضن ويبوس ويضحك ويهرج ويسلم والإمام بيخطب الجمعة ولا على باله. والنبي يقول من قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة صح، يعني اسكت، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو كما أخبر النبي، يعني لا يجوز لك حتى أن تقول لمن بجوارك اسكت، شوف حتى كلمة اسكت لا يجوز. طيب اللي جنبي بيعمل دوشة أعمل إيه؟ كلم الإمام لك أن تسأل الإمام وتكلم الإمام كمأمون. فضيلة الشيخ، هناك من يتكلمون أثناء خطبة الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ والخطيب هو الذي إيه؟ يبين، لكن أنت لا تتكلم، أنت كمأموم لا تتكلم. ده الآن يدخل يبقى الخطيب شغال وياخد ده بالحد ويوزع الابتسامات بقى، ويضحك لده ويسلم على ده ويشاور لده. سبحان الله العظيم، أين الفقه وأين العلم؟ إن لله وإن إليه راجعون. إذن لا يجوز إلقاء السلام والخطيب على المنبر. كذلك من الآداب، لا يجوز إلقاء السلام على من يأكل الطعام. لا سلام على طعام، ناس قاعدين بيأكل سلمش، اجلس ادخل واجلس وكل، ما تسلمش. لا سلام على طعام، يبقى الناس بتقول السلام عليكم، طب أرد عليك إزاي؟ دلوقتي أنا ببقك وبش كوباية مية، أموت عشان أرد عليك السلام؟ هذا من قلة عقلك أنت، هذا ليس بموضع سلام، ده موضع إطعام طعام. النبي قال لا صلاة في حضر الطعام، يعني حتى إن حضرت الصلاة أنت بتاكل كل الأول، فما بالك بإلقاء السلام؟ ليه داخل لك كده؟ وللأسف ساعات يكون شكله ملتزم وممكن ملتحز، الشيخ سايق كده السلام عليكم، يا عم مش هنا مش هنا، اجلس ما تسلمش اجلس. ده مش بس كده، ده كمان يبقوا بياكلوا ومصر يسلم بإيديه. سبحان الله العظيم، هبص كده واتعجب، اجلس، هذا ليس وقت إلقاء سلام. كذلك من المواضع التي لا يصح فيها إلقاء السلام عند الميضة في الوضوء. جماعة داخلين يتوضوا، بتسلم على مين؟ بتسلم عليه ليه؟ وده موضع سلام؟ في الحديث كان النبي يتوضأ فمر عليه الرجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما ردش النبي السلام حتى فرغ من الوضوء وقال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهار. ده مش موضع تسلم عليه فيه، أنا بتوضأ أرد عليك السلام إزاي؟ إذا في مواضع تخلي بالك منها ما فيش فيها إلقاء سلام. كذلك وما زلت أكرر، وللأسف برضو من ساعة ما جيت 8 شهور اهو عمال انبه التنبيه ده، وبرضو في مخالفات. عندما تدخل المسجد لا سلام ولا كلام حتى تصلي ركعتين. انت داخل المسجد دلوقتي ما تسلمش على حد، ادخل الله اكبر، صلي تحية المسجد اولا، ما تسلمش. واضح ان دي مخالفة، مخالفة، انت بتخالف سنة. واضح؟ النبي قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ما يعودش، ما يتكلمش، ما يسلمش على حد، ادخل صلي، صلي ركعتين. برضه يبقى الواحد داخل كله عمال يبص له كده، مش هسلم عليك برضه مهما تبص لي مش هسلم، لان دي سنه، هصلي الاول ركعتين الاول. واضح؟ فنخلي بالنا يا جماعه، الله يبارك لكم، سنن يسيره جدا ضايعه بين المسلمين. انت داخل مسجد فحي المسجد الاول، هل نسلم على الناس؟ قف وصلي ركعتين ولا تسلم على احد. بعد ما تصلي ركعتين جنبك الشيخ بيجي له السلام عليك، اللي جنبك كده خلاص سلام، سلم على اللي جنبك، مش لازم بصوت مرتفع وسلم على الكل. واضح؟ لان احنا في مسجد. ايه كمان من الاداب؟ من الاداب
السلام حتى على الجنبه،
ما كانش من السنه يعني، عشان عايز كان عايز يسلم، ما فيش فايده، الشهوه موجوده، ها، فنقول لك دخلت خلاص صلي ركعتين. كذلك من الاداب يا جماعه، اذا كنت مدعوا للقضاء في اتهام معين فلا يجوز لك أن تلقي السلام على القاضي. الخصوم في القضية لا يلقون السلام على القاضي، القاضي لا يلقي عليه السلام إذا كنت خصما في قضية، لأن إلقائك للسلام فيه شبهة. بتسلم عليه ليه؟ بتسلم على القاضي ليه؟ ما تسلمش على القاضي، أنت هنا في جاي في متهم، جاي مطلوب، فما تسلمش. واضح؟ فدي أداب كثيرة جدا غايبة عن المسلمين. إذن من حق المسلم الأخي المسلم رد السلام، إذا حياك بتحية عليك أن ترد التحية أو تحيي بأحسن منها. وفي رد السلام تأليف للقلوب، تأليف للقلوب حتى لا تعين الشيطان على أخيك، ربما ألقى عليك السلام فأنت ما كبرت دماغك، ما ردتش عليه، أعنت عليه الشيطان، أعنت عليه، ربما أساء فيك الظن، ده انت متكبر، ده مغرور، طب مش سلم عليه تاني وانا غلطان، وممكن تمنعه انت من تطبيق السنة بعد كده، ما يرضاش يسلم على حد لانك لم تجيبه. واضح؟ ايه كمان يا جماعة من الاوامر؟ ايضا نصرة المظلوم، وقد سبق وبينا نصرة المظلوم في احاديث سابقة في هذه السلسلة. ومعنى نصرة المظلوم أن ترد عليه حقه ممن ظلمه، وهذا من حق أخيك المسلم عليك. الأمر السابع والأخير من هذه الأوامر، وإبرار المقسم. وإبرار المقسم، والمقسم هو الحالف، يعني فلان أقسم عليك في يمين معين، عليك أن تبر إلا أن يكون في معصية، لأن الإبرار هنا يرفع عن أخيك المقسم هذا حرجا، لأنك لو لم تبر قسمه هيضطر لإيه؟ كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فعليك أن تعين أخاك إذا أقسم عليك أن تبر القسم. والقسم المعتبر شرعا هو ما كان بلفظ جل والله أو كل ما يحمل صفة من صفات الرب عز وجل، أما القسم بغير الله فلا يعتبر شرعا وليس لك أن تبره. أقول لك علي الطلاق تيجي معي، طب مش هاجي معاك، لأن هذا وإن كان قسما ففي شرك بالله، وأنا لا أعينك على الشرك، واضح؟ ورحمة أمي لا تأكل، طب مش هاكل مدام حلفت بغير الله، واضح؟ لأن هذا القسم غير معتبر شرعا، إنما القسم المعتبر شرعا ما كان بلفظ الجلالة أو بصفة من صفات الله عز وجل، أما غير ذلك فلا يصح القسم. وهناك بعض الناس للأسف يتهاونون فيما يتعلق بالأيمان، كل شيء لك والله 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 على أي حاجة، هذا من شر الناس، هذا من شر الناس الذي اعتاد على الحلف بكثرة، هذا من شر الناس. فيجب على المسلم أن يعظم ربه عز وجل ولا يكثر من الحلف، ولا يكثر من الحلف حتى وإن كان لغوا. لماذا تلغو بالأيمان والأقسام؟ فعليك أن تضبط اللسان وتتقي ربك عز وجل. فإن حلف أحدنا على معصية فلا ينفذ تلك المعصية، عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن يطعم 10 مساكين، فإن لم يتمكن صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة لا متفرقة، وإن صامها متفرقة يجوز، ولكن الأفضل والأولى أن تكون متتابعة. هذا بالنسبة لكفارة اليمين القسم إطعام 10 مساكين، وهو على الترتيب، إن البعض بيتساهل يقول لك إيه أصوم 3 أيام، نقول إن صمت وأنت قادر على الإطعام فلا يصح، فما زالت عليك كفارة وهي في ذمتك، لأن الصيام للعاجز عن الإطعام، للعاجز عن الإطعام، أما من يتمكن من الإطعام فلا يجوز له أن يصوم 3 أيام، لأن الكفارات في الإسلام على الترتيب، على الترتيب. وفي مقام الأقسام أيضا، من أقسم على شيء ورأى أن في غيره الخير فلا يمضي في قسمه ويفعل الخير ويكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو صيام 3 أيام. وبهذا القدر أكتفي، لأننا قد وصلنا إلى النواهي التي نهى عنها النبي في هذا الحديث الطيب، ولنا معها وقفة غير هذه الوقفة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. قبل أن أختم اللقاء أنبه الإخوة الأحباب أن المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية أعلن اليوم أن الأمس كان اليوم الأول من ذي الحج، وأن اليوم هو اليوم الثاني من ذي الحج، وعلى هذا فعيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى سيكون يوم الأربعاء بعد القادم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولجنة الفتوى المصرية أكدت على هذه الفتوى بأن اليوم الثالث هو اليوم الثاني من ذي الحجة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.